بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال تحت باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة: عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله.
يؤم الضم،
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه،
ولا يؤمن
الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا،
ولا تؤمن
امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم، هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والخبر الذي يأتي بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. إذا جاء الخبر بمعنى الأمر فهو أبلغ من الخبر المجرد، لأن الأمر كأنه مفروغ منه. ومن أمثلة إتيان الخبر بمعنى الأمر قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقول يتربصن أي ليتربصن، وإنما أتى بمعنى الخبر كأن هذا أمر مقطوع به ولا يحتاج إلى نقاش وجدال. وقوله يؤم القوم، القوم قول يؤم أي يكون لهم إماما. وقول القوم لفظ يطلق على الرجال في الغالب، إلا إذا قرن بالنساء تعين أن يكون للرجال، فلفظ القوم يدخل فيه النساء، لكن الغالب إطلاقه على الرجال. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو مرسل إلى الرجال والنساء، لكن إذا قرن معه النساء صار المراد بالقوم الرجال أو الذكور، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فالمراد بالقوم في قوله لا يسخر قوم من قوم، المراد بهم الذكور. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما المراد بالأقرأ؟ هل المراد الأحسن قراءة، أو الأجود قراءة، أو الأكثر قراءة؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن المراد بقوله أقرأهم أي أكثرهم قرآناً. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يدفن شهداء أحد كان ينظر أيهم كان أخذاً للقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً في حديث عمرو بن سلمة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فالمراد بقوله أقرأهم أي أكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل. وقوله أقرأهم لكتاب الله، كتاب فعال بمعنى مفعول، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي في أيدينا. القرآن سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ومكتوب أيضا بالصحف في الصحف التي بأيدي الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة، ومكتوب بالصحف التي بأيدينا وهي المصاحف. قال فإن كانوا في القراءة سواء، يعني استووا في القرآن من حيث الكثرة ومن حيث الجودة والأداء، فأعلمهم بالسنة. وتأمل هنا، لم يقل أقرأهم للسنة، وإنما قال أعلمهم بالسنة، لأن السنة لا يتعبد لله عز وجل بألفاظها، الذي يتعبد لله بألفاظه هو القرآن. فالمراد بالسنة يعني أعلمهم بالسنة من حيث المعنى، فهم معانيها وفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق على معنى عام وعلى معنى خاص، فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة أيا كانت، وأما في الشرع فهي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كل هذا سنة. كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة تتعلق بالخلق أو الخلقة فإنه سنة. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قول يسمى سنة. الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، هذه أيضا سنة فعلية. سنة إقرارية، أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على أمر ما. ولذلك لما صاحب السرية الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختم قراءته بقل هو الله أحد، سأله لماذا؟ قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. هذه صفة، هذه سنة إقرارية. سنة أيضا تتعلق بالخلق أو الخلقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا يتعلق بخلقه، أو تتعلق بخلقته، كان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. قال فإن كانوا في السنة سواء، يعني استووا في العلم بالسنة، فأقدمهم هجرة. والهجرة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى الخاص للهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة. وأما المعنى العام فإن الهجرة تشمل هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل، هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل، فهي من حيث المعنى العام ثلاثة أنواع. أولاً هجرة المكان، بأن ينتقل الإنسان من المكان الذي يعصى فيه الله إلى المكان الذي يطاع فيه، حتى لو كان فسقاً، يعني دون الكفر. والثاني هجرة العمل، بأن يهجر العمل الذي لا يحبه الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر المسلم من سلم المسلمون من لسانه يده ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالإنسان الذي يدع المعاصي ويترك المعاصي هذا يسمى مهاجرا، هجرة عمل. ويطلق، والمعنى الثالث من معاني الهجرة، هجرة العامل، ويدل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمراد بالهجرة هنا فأقدمهم هجرة المراد بها المعنى العام المعنى الخاص، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء، يعني أنهم هاجروا سويا أو معا، فأقدمهم سلما أي إسلاما. السلم بمعنى الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لماذا؟ لأن الذي يدخل في الإسلام قبل الثاني يكون له فضل عليه بكأب علمه وكثرة العمل الصالح، فالسبق له خير أو فيه خير. قال: وفي رواية سنا، يعني فأكبرهم سنا، لأن الغالب أن كبر السن يصحبه أيضا فضيلة من حيث العمل وفضيلة من حيث العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لا يؤمن أي لا يكون إماما للرجل في سلطانه. والسلطان نوعان: سلطان عام، وهو سلطان ولي الأمر، وسلطان خاص، وهو سلطة إمام المسجد على مسجده. فلا يجوز للإنسان أن يؤم الرجل في سلطانه لكن المراد هنا السلطان الخاص، وأما السلطان العام فليس داخلا في الحديث. فمثلا لو أن الإمام الأعظم أو ولي الأمر أو الملك أتى إلى مسجد فهو أحق بالإمامة من إمام المسجد، لأن ولي الأمر أو الملك أو الرئيس هو الذي ولى هذا الشخص، فهو تحت ولايته. فالسلطان العام يغلب فالسلطان العام قاهر وغالب على السلطان الخاص. وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا دخل إلى مسجد وأراد أن يؤم الناس بدلا عن إمامه الراتب، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ويستثنى من ذلك كما سيأتي، يستثنى من ذلك ما إذا أذن الإمام لشخص أن يؤم الناس بأن خلفه بدلا عنه. قال: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة هي القرى وما يقدم للضيف، فلا يجوز للإنسان أن يقعد على تكريمة الشخص، يعني على مائدته وعلى طعامه، إلا بإذنه. والإذن نوعان: إذن لفظي بأن يقول له تفضل أو تفضلوا كلوا، وإذن عرفي كتقديم الطعام بين يديه. فإذا قدم الطعام بين يدي الإنسان فتقديمه إذن في جواز الأكل منه، لكنه إذن عرفي. يقول رواه مسلم ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، أي أن المرأة لا تكون إماما للرجل، وذلك لأن الإمامة ولاية، ولا ولاية للمرأة على الرجل، ولأن المرأة أيضا لا تكون إماما على المسلمين في أمر عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا أعرابي مهاجرا. الأعرابي ساكن البادية، والمهاجر ساكن القرية. وإنما لا يؤمن الأعراب المهاجر، لأن الغالب على الأعراب الجهل والجفاء والغلظة. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن هذا ليس أمرا لازما، بل من الأعراب من يكون خيرا من صاحب البلد وصاحب القرية. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله، إلى آخره. فالغالب على الأعراب الجفاء والغلظة، لكن هذه الصفة ليست أمرا لازما، بل من الأعراب من يكون عنده علم وعنده رحمة وعنده شفقة. قال: ولا فاجر مؤمنا. يعني لا يؤمن فاجر مؤمنا. والفاجر من الفجور، والفجور هو الانبعاث، ومنه الفجر لأن بعده ينبعث النور، فمعنى الفجور هو الانبعاث في المعاصي، فالفاجر سمي فاجرا لانبعاثه في المعاصي، ومنه سمي الفجر فجرا. وقوله ولا فاجر مؤمنا يحتمل أن المراد بالفاجر هنا الكافر، لأن الكافر يسمى فاجرا. قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ويحتمل أن المراد بالفاجر هنا الفاسق، يعني المسلم الفاسق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور. والمعنى الثاني هو المتعين، أي يعني أن المراد ولا فاجر مؤمنا أن المراد بالفاجر هنا الفاسق. لماذا؟ لأن الفاجر الذي بمعنى الكافر لا تصح صلاته أصلا، ومن لم تصح صلاته لم تصح إمامته. إذن هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يستفاد منه فوائد متعددة، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ، أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ، والمراد الأكثر أخذا للقرآن، يعني الأحفظ للقرآن. وظاهر الحديث أن الأكثر قراءة أحق ممن دونه ولو كان لا يفقه شيئاً، يعني ليس عنده شيء من فقه صلاته، ولكن هذا الظاهر ليس مراداً. فالمراد يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي إذا كان عنده فقه يتعلق بالصلاة. وأما إذا كان أقرأ لكن ليس عنده فقه يتعلق بالصلاة، وهناك من يكون دونه في الحفظ وهو أفقه منه، فإن الثاني أعني الذي دونه في الحفظ وهو أفقه مقدم. لماذا؟ لأن الثاني فيه فضيلة تتعلق بذات الصلاة، والقاعدة أن الفضل المتعلق بذات الصلاة أولى من أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها أو غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كان الصحابة رضي الله عنهم القراء هم الفقهاء، فكانوا قراء وكانوا رضي الله عنهم فقهاء. لكن لو قدر أن هناك من هو أقرأ لكتاب الله لكن ليس عنده فقه يتعلق بالصلاة، بمعنى أنه لا يعرف أحكام سجود السهو وما يعرض له في صلاته، فمثل هذا غيره أحق منه بالإمامة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة القرآن الكريم، لأن صاحبه مقدم في الدنيا ومقدم في قبره ومقدم أيضا في حشره، فهو مقدم في حياته الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومقدم في قبره كان النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد يقول انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدم، ومقدم أيضا يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي واقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العبرة بالسنة بمعانيها لا بحفظها، فلو فرض أنه اجتمع شخصان أحدهما يحفظ السنة، يعني يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم لكنه ليس عنده فقه، والآخر لا يحفظ لكنه أفقه بالأحاديث ومعرفة معانيها، فالثاني مقدم، لأن العبرة بالسنة ليس بمجرد حفظها بل بحفظها ومعرفة معانيها. وفيه أيضا دليل على فضيلة الهجرة، والمراد بالهجرة هنا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وفيه أيضا دليل على فضيلة تقدم الإسلام، وأن من تقدم إسلامه فهو أفضل وخير ممن تأخر إسلامه، وهذا ليس على إطلاقه، بل قد يكون المتأخر إسلاماً أفضل من المتقدم إسلاماً، لكن الغالب أن تقدم الإسلام ولا سيما في عهد الصحابة رضي الله عنهم يلزم منه فضيلة، يلزم منه كثرة العمل، ويلزم منه كثرة الفقه ومعرفة الشريعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن إمام المسجد، أن إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهو مقدم على غيره. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يفتات على الإمام الراتب ويصلي بدون إذنه قبله، ولهذا وقالوا: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، لأن فيه افتياتا عليه. فلو فرض أن رجلا دخل المسجد ووجد الإمام لم يحضر إلى الآن لأن الوقت لم يحن، فتقدم وصلى بالمصلين، فهو آثم بهذا الفعل. وكثير من العلماء يرون أن صلاته وصلاة من خلفه لا تصح. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام إذا أذن لغيره أن يصلي واستخلفه فإن إمامته صحيحة، لقوله: إلا بإذنه، إلا بإذنه. والإذن إذن عام وإذن خاص، والعام عام في الشخص وعام في الوقت. الإذن نوعان: إذن عام وإذن خاص. والإذن العام عام في الوقت وعام في الشخص، والإذن الخاص أيضا عام في الوقت وعام في الشخص. فتكون الصور أربع: الصورة الأولى إذن عام في الشخص خاص بالوقت، والثاني إذن الصورة الأولى إذن عام في الشخص وفي الوقت، والثانية إذن خاص في الشخص والوقت، والثالثة إذن عام في الشخص عام في الوقت، والرابعة إذن عام في الوقت خاص بالشخص. الأول الصورة الأولى إذن عام في الشخص والوقت، بأن يقول الإمام الراتب: متى تأخرت، متى تأخرت عن الوقت فصلوا. فهنا أذن إذنا عاما بالنسبة للشخص، وأذن إذنا عاما أيضا بالنسبة للوقت، لم يقل إذا تأخرت عن صلاة الفجر أو الظهر، فهنا أذن إذنا عاما متى تأخرت فصلوا، عام في الشخص وفي الوقت. الصورة الثانية أن يأذن إذنا خاصا فيهما، بأن يقول: متى تأخرت عن صلاة الفجر فليصلي فلان. فالإذن هنا خاص في الوقت وهو الفجر، وخاص في الشخص وهو فلان. الصورة الرابعة أن يأذن إذنا عاما في الوقت خاصا بالشخص، بأن يقول: متى تأخرت فليصلي زيد أو فلان. فهنا أذن إذنا عاما فيما يتعلق بالوقت، لكنه خاص فيما يتعلق بالشخص. والصورة الرابعة أن يأذن إذنا عاما في الشخص خاصا في الوقت، بأن يقول: إن تأخرت عن صلاة الفجر أو إن تأخرت عن صلاة الظهر فصلوا. فهنا خصص الوقت لكن عمم من جهة الشخص. ويستفاد منه أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقعد على تكريمة الشخص إلا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. والإذن نوعان: إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يقول: تفضل كل أو تفضلوا أو نحو ذلك. والإذن العرفي أن يقدم الطعام بين يدي الضيف، فتقديم الطعام بين يدي الضيف إذن عرفي بجواز الأكل. وفيه أيضا دليل على أنه أن المرأة لا تكون إماما للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا. وظاهر الحديث العموم، وأن المرأة لا تكون إمامة للرجل لا في الفريضة ولا في النافلة، لا في الفرض ولا في النفل. وأجاز بعض العلماء، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله، أجازوا للمرأة أن تكون إماما للرجل في صلاة التراويح إذا كانت حافظة للقرآن ومن معها من الرجال أمي، يعني لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيئا من القرآن. قالوا في هذه الحال تكون، في هذه الحال يجوز أن تأم الرجال فتكون خلفهم أيضا، تكون إماما بهم لكن تكون وراءهم. فاشترطوا شروطا، أولا أن يكون ذلك في صلاة التراويح، وثانيا أن تكون المرأة حافظة للقرآن، وثالثا أن لا يوجد في الرجال من يحسن شيئا من القرآن. فقالوا في هذه الحال يجوز لها أن تكون إماما للرجال. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند المتأخرين، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني ممن فرد به عن بقية الأئمة الثلاثة، فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجل مطلقا. أما على مذهب الحنابلة وهو من المفردات، فقالوا إنه يجوز أن تكون المرأة إمامة أو إماما للرجال. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله يقول: إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي، وليس حافظا لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. يقول: إمامة المرأة للرجال فعندنا، يعني معشر الحنابلة، تصح في مثال، يعني في صورة واحدة تصح في مثال، والمثال هو ما تقدم. يقول: ففي التراويح امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي، وليس حافظا لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. لكن هذا القول، أعني جواز إمامتها، قول ضعيف. والصواب أن إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقا، لا في تراويح ولا في غيره. ولكن ذكرت هذا الأمر لأن بعض الناس قد يستغرب مثلا حينما يسمع قولا لبعض المعاصرين بجواز إمامة المرأة، ويقول هذا القول بدع وما أشبه ذلك. لا، هو ليس بدعا، قد قال به من قال من الأئمة أو من العلماء السابقين وإن كان ضعيفا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأعرابي لا يؤم المهاجر، لا يؤم المهاجر. إذن قبل نقول إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقا، أما إمامة الأعرابي للمهاجر فالصحيح أنها صحيحة، وأنه يصح أن يؤم الأعرابي المهاجر. أولا لأن هذا الحديث أو هذه الرواية، رواية ابن ماجة ضعيفة ولا تصح، ولهذا قال رواه ابن ماجة بإسناد واهن، والواهي أشد من الضعيف. وقد سبق أن ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن غالب من فرد به ابن ماجة أن الغالب عليه الضعف. يقول: غالب مفاريد ابن ماجة، يعني من فرد به عن بقية الأئمة، فالغالب عليه أنه ضعيف، وهذا من هذا القبيل. إذن وثانيا أيضا أن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وعلى هذا فإمامة الأعرابي للمهاجر إمامة صحيحة إذا كان يحسن الصلاة وليس فيه ما يعني ينتقد عليه في ما وليس فيه ما ينتقد عليه من جهة صحة الصلاة. المسألة الثالثة: ولا فاجر مؤمنا، يعني إمامة الفاجر أو إمامة الفاسق للمؤمن. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إنه لا تصح إمامة الفاسق، أن إمامة الفاسق لا تصح عملا بهذا الحديث، ومنهم من قال إن إمامة الفاسق صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلفهم، ولو كانت الصلاة خلفهم لا تصح لقال صلوا فرادى أو لا تصلوا خلفهم. فعلى هذا تكون إمامة الفاسق صحيحة. ولكن التحقيق في مسألة إمامة الفاسق، التحقيق في مسألة إمامة الفاسق أن إمامة الفاسق إن كان فسقه يتعلق بصحة الصلاة، إن كان فسقه يتعلق بالصلاة وصحتها فلا تصح إمامته، كما لو كان هذا الرجل لا يبالي بالطهارة أو لا يبالي بالنجاسات أو لا يبالي باستقبال القبلة أو لا يبالي بالإتيان بأركان الصلاة ونحوها، فإن إمامته لا تصح، لأن صلاته بنفسه لا تصح، فصلاة غيره من باب أولى. وأما إذا كان فسقه لا يتعلق بالصلاة، كما لو كان يتعامل بالربا أو يفعل بعضا من المعاصي أو يغتاب أو يكذب، فإن إمامته صحيحة. إذن التحقيق في مسألة إمامة الفاسق إن كان فسقه يتعلق بالصلاة وصحتها فإمامته لا تصح. فلو قدر أن هذا الإمام يتوضأ لكن لا يبالي، يدع بعض المواضع من أعضاء الطهارة من غير غسل، فهذا لا تصح إمامته، لأن صلاته بنفسه لا تصح، فكيف تصح صلاته بغيره؟ كذلك أيضا لو فرض أنه لا يتنزه ولا يتحفظ عن النجاسات أيضا لا تصح صلاته، أو لا يبالي بأركان الصلاة والإتيان بها أيضا صلاته لا تصح. وأما إذا كان فسقه لا يتعلق بذات الصلاة وبصحتها فإن إمامته صحيحة، كما لو كان مثلا يتعامل بالربا أو يكذب أو يغتاب أو ما أشبه ذلك. وهنا مسألة أيضا أنه يجب أن يفرق بين الإمام الراتب والإمام العارض، فالفاسق لا يجعل إماما راتبا يؤم الناس، بل يجب أن يختار للإمامة من يكون أتقى لله عز وجل وأخشى له، لكن الإمام العارض يصح. فالفاسق لا يجعل إماما راتبا يؤم الناس، لكن لو قدمه أناس يعني أحيانا أو في مسألة عارضة، كما لو دخلت المسجد ووجدت الجماعة قد انقضت ويصلي بهم رجل تعرف أنه فاسق، فالإمامة أو الصلاة خلفه صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قوله رصوا من التراص، والتراص هو الانضمام، يعني انضمام بعضها إلى بعض والتقارب بينها. وقوله صفوفكم يشمل جميع الصفوف، الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخر صف. وقاربوا بينها يعني لتكون هذه الصفوف بينها تقارب، والتقارب نوعان: تقارب بين الصف الأول والإمام، وتقارب بين كل صف والذي يليه. التقارب يكون بين الصف الأول أو بين الإمام والصف الذي يليه. والثاني تقارب بين الصفوف. وما ضابط التقارب؟ ضابط التقارب أن يكون بين كل صف والذي يليه بقدر السجود وزيادة يسيرة، بقدر السجود وزيادة يسيرة، هذا هو التقارب فيما بين الصفوف. وحاذوا بالأعناق، جمع عنق وهو الرقبة. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً مشروعية المصافة، يعني مشروعية المصافة أي أن يكون المصلون صفوفاً، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفوفاً. قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول. وفيه أيضاً دليل على مشروعية المراصة، يعني التراص، بأن لا يكون هناك فرجة ومسافة بين المصلي ومن عن يمينه أو عن شماله، فلا بد من التراص. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرجات سبب لدخول الشياطين، وقال: لا تجعلوا فرجات للشياطين. وفيه أيضا دليل على مشروعية المقاربة بين الصفوف، بحيث أن تكون الصفوف متقاربة لا متباعدة. وضابط المقاربة أن يكون بين كل صف والذي يليه بقدر السجود وزيادة يسيرة. ومنها أيضا مشروعية المحاذاة بالمناكب والأكعب، بأن يكون المصلون متحاذين فيما بينهم بالمناكب والأكعب، فلا يتقدم المصلي على الصف ولا يتأخر عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويمسح على صدور أصحابه، كان يسويها كما يسوي القداح، ويمسح على صدور أصحابه رضي الله عنهم. إذن هذا الحديث فيما يتعلق بتسوية الصفوف. وتسوية الصفوف تكون بأمور متعددة، منها أولاً المحاذاة، وتكون بالمناكب والأكعب. ومن تسوية الصفوف أيضاً التراص، بحيث لا يكون هناك فرجة بين الإنسان ومن عن يمينه أو عن شماله. ومن تسوية الصفوف أيضاً التقارب بينها، بحيث يكون بين كل صف والذي يليه قدر السجود وزيادة يسيرة. ومن تسوية الصفوف أيضاً إكمال الصف الأول فالأول، فلا يشرع في صف حتى يكمل الصف الذي أمامه. هذا من تسوية الصفوف، أن تكمل الصفوف ولا تكون ناقصة. فمثلاً لو جاء شخص ووجد الصف الأول تاماً، حينئذ يصلي هو ومن معه في الصف الثاني. أما إذا كان هناك متسع وكان هناك فرجة، فإن صلاته خلف الصف أو إقامة صف ثان مع عدم اكتمال الصف الأول من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تسوية الصفوف أيضاً الدنو من الإمام. ولهذا من الخطأ ما يشاهد في بعض المساجد، أن موضع الإمام أو سجادة الإمام تكون بعيدة جداً عن الصف الأول، قد تكون المسافة 5 أمتار أو أكثر أو نحو ذلك. هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الإمام مقارباً للصف الأول ويلي الصف الأول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني أي ليكن ولياً لي. ومن تسوية الصفوف إفراد النساء وحدهن. من تسوية الصفوف إفراد النساء وحدهن، فالمرأة لا مكان لها مع الرجال أو في صفوف الرجال، بل تصلي وحدها أو مع جماعة النساء. فمن تسوية الصفوف أن يجعل النساء منفردات عند الرجال كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تسوية الصفوف أيضا تفضيل يمين الصف على يساره، تفضيل يمين الصف على يساره، وهذا عند التساوي أو عند التقارب. فمثلا لو دخلت المسجد والصف الأول وجدت أن الذي عن يمين الإمام 10 أشخاص وأن الذي عن يساره مثلاً 9 أشخاص أو 8 أشخاص، فالأفضل أن تصلي عن يمين الإمام، أن تصلي عن يمين الإمام. ولكن هذا أعني صلاة الإنسان أو بالأصح تفضيل يمين الصف على شماله إنما هو عند التساوي أو التقارب. أما إذا كان اليسار يسار الصف أقرب فهو أفضل. فلو دخل إنسان المسجد ووجد عن يمين الإمام 15 شخصا مثلا ووجد عن يساره 5 أشخاص فالأفضل أن يقف عن يسار الإمام. لماذا؟ لأن القرب من الإمام والدنو من الإمام له مزية. ما هي المزية؟ أنه يكون متابعا للإمام بأقواله وأفعاله، ويستفيد أيضا من الإمام إذا كان الإمام من طلبة العلم أو من العلماء الذين يحرصون على تطبيق السنة، بحيث يتمكن من النظر إليه إذا كان قريبا، والنظر إلى الإمام إذا كان قدوة وحريصا على تطبيق السنة لأجل أن يعرف السنة لا حرج فيه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، كانوا يعرفونها باضطراب لحيته، ولولا أنهم ينظرون إلى لحيته لم يكن لهم أن يعرفوا ذلك. فالأصل أن يمين الصف أفضل، لكن هذا عند التقارب وعند التساوي. وأما إذا كان يسار الصف أفضل، يسار الصف أقل وأقرب فهو أفضل. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر الفقهاء أن ميمنة الصف أفضل، قال رحمه الله: ويتوجه أن قرب أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم. يقول يتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله مرادهم، يعني مراد من أطلق وقال إن يمين الصف أفضل.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
نعم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال، الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، الخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل. خير صفوف الرجال أولها وشرها، والمراد بالشر هنا الأردى، المراد وشرها يعني أرداؤها، وليس المراد الشر أن فيها شرا، لا، حتى الأخير فيه خير، لكن المراد وشرها يعني أرداؤها وأقلها ثوابا وأجرا آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها فضيلة التقدم في الصفوف الأولى في صلاة الجماعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا قال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم أو من وراءكم. فهذه الأحاديث تدل على فضيلة الصف الأول الذي يكون خلف الإمام، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بقوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد فهم بعض الناس من هذا الحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهموا منه جواز أو أنه يجوز تأخير الصبيان عن الصف الأول أو عن المكان الذي يكون خلف الإمام، فكانوا إذا دخلوا المسجد ووجدوا صبياً أو وجدوا صبياناً يصلون خلف الإمام أخروهم وقالوا ارجعوا إلى الوراء، وهذا خطأ وجناية ويأثم صاحبه. لماذا؟ لأن هؤلاء الصبيان أحق بهذا المكان من هذا الرجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولأن أيضا كون ولأن تأخير الصبيان عن هذا المكان قد يؤثر في أنفسهم ويكون سببا لكرههم لصلاة الجماعة وكرههم لحضور المساجد. والواجب علينا أن نرغب أبناءنا وأن نرغب صبياننا في حضور المساجد وفي التقدم إلى الصلاة، فإذا هذا الفعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأحقية، ومخالف أيضا للشريعة ومخالف للسنة والشريعة من حيث ما يترتب عليه من الأثر، لأن الشارع له نظر وله رغبة وقصد في حث هؤلاء الصبيان على حضور صلاة الجماعة والتقدم. فربما أن هذا الشخص الكبير إذا أخر هذا الصبي ربما يقع ذلك في نفسه إلى أن يكبر، وهذا قد حصل عند بعض الناس. تجد بعض الناس يقول: لا يزال في قلبي شيء على فلان، أنه حينما كنت صغيرا أخرني عن مكاني وقال: اذهب أنت صبي، أنت لا تصلح أن تكون في هذا المكان. واستدلالهم بهذا الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، استدلال خاطئ نابئ عن الجهل في الواقع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. لو قال هكذا: لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، قلنا إن الصبيان لا مكان لهم خلف الإمام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم، فهو حث وترغيب لأولي النهى وهم أصحاب العقول وهو المراد البالغون، حث لهم على أن يتقدموا وأن يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وظاهر الحديث العموم، يعني سواء صلينا مع الرجال في مكان واحد أو كنا منفردات، ولعل هذا ليس مرادا إذا كنا منفردات، لأن العلة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشرها شر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن في ذلك بعدا عن الرجال، كانت الخيرية في الصف الأخير لأن فيه بعدا عن الرجال. فإذا كانت العلة والقصد من كون الأخير هو من كون الفضل في الأخير لأنه أبعد، إذن إذا كانت النساء يصلين في مكان مستقل كما هو موجود الآن في كثير من المساجد مصليات مستقلة، فإن خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها كالرجال، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فنحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لعلة ومعنى، وهو البعد عن الرجال. فإذا انتفت هذه العلة وزال هذا المعنى فإن الحكم يبقى على أصله، وهو أن الخيرية تكون في الصفوف الأولى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية المصافة بين النساء، وأن المشروع للنساء إذا صلينا مع الإمام أن يكن صفوفا، وما يفعله بعض النساء أيضا في المصليات من كون كل واحدة تصلي منفردة هذا لا يصح، لا تصح صلاتها. فالمرأة أو فالنساء إذا كن مجتمعات الواجب أن يصلين صفوفا، ولا يجوز لها أن تصلي منفردة عن الصف، ومن صلت منفردة عن صف النساء من غير عذر شرعي بأن وجدت مكانا فصلاتها لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا.